حضارتنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنتناول موضوع في غاية الأهمية، والحقيقة يمكن حضراتكم تعرفوا إن إحنا بنحب نتكلم دائما عن الأخلاقيات، عن التربية، لأننا فعلا في زمن وفي عالم محتاج إلى حسن الخلق، محتاج إن إحنا نعرف يعني كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، محتاج إن إحنا نعرف كيف نتعامل مع أنفسنا، ومحتاج أيضا إن إحنا نعرف كيف نتعامل مع الناس، يعني تكون أخلاقيتنا مع بعضنا إيه، أخلاقيتنا مع نفسنا إيه في خلوتنا، وأخلاقيتنا مع الله إيه أيضا في خلوتنا. والحقيقة أنه في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث ده هو محور الحديث ومحور الكلام مع حبيبي وأخويا الفاضل الذي أحبه في الله، فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد البشير، وهو كبير أئمة في وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا. ازيك يا مولانا؟ منور يا مولانا، يا أهلا بيك. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حقيقة أنه الحديث حديث جامع وشامل، والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ففي يعني ثلاث عناصر هناك في أخلاقيات يحددها الله سبحانه وتعالى المسلم مع الله، وأخلاقيات يحددها أيضا مع نفسه، وأخلاقيات يحددها مع الناس. فمولانا الشيخ محمد كده بما فتح الله عليه بيكلمنا في الجزئية الأولى من الحديث، وهي اتق الله حيثما كنت، اللي هو التقوى وال يعني أخلاقيات الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. فضل يا مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمدك ونستعين بك ونستهديك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشكرك شكر العارفين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد أعظم الخلق وأشرف الخلق وأجود الخلق، طه الذي عم الأنام بفضله، ساد النبيين الأولى من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله، يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا.
صلى الله عليه وسلم.
ملأت نبوته الوجود فأظهر بحسامه الدين الصحيح فأسفر، واستبشرت فرحا ببعثته الورى، ومحى الضلالة كما بذلك خبر، نص الكتاب مفصلا تفصيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا.
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل.
والسحب لا تحكي عطاياه فما أنداه بحرا بالسخاء وأكرما، أنعم بمن أثنى له الكمال له انتمى، مولاه قد صلى عليه وسلم، من لم يصل عليه كان بخيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بدايات في البداية نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
كما تفضل أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ محمد السجيني
كرمة الله مولانا،
حفظه الله، من داعية اتسم بالإخلاص في دعوته
كرمك الله
وفي
مولانا
كلامه وفي تواضعه وأدبه معنا، فهذا هو عهدنا به دائما، فبارك الله فيه ونفع الله به، اللهم أمين يا رب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأدع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف إنما يحدد ثلاث علاقات: علاقة الإنسان مع الله، علاقة الإنسان مع نفسه وعلاقة الإنسان مع المجتمع.
نعم.
علاقة الإنسان مع الله أو تخلق المسلم بأخلاق الإسلام مع الله جل وعلا، وكيف نتخلق مع الله تبارك وتعالى بالأخلاق؟ كيف يكون ذلك؟ لا يكون ذلك إلا بأمرين. الأمر الأول يا أستاذنا،
نعم،
الطاعة المطلقة لله عز وجل.
كويس.
الأمر هذا هو الأمر الأول، أن نطيع ربنا في كل أمورنا.
نعم.
الأمر الثاني الرضا التام عن الله من أجل أن نتخلق بأخلاق الإسلام مع الله جل وعلا.
يبقى مولانا،
نعم،
برضو تفصيليا إن شاء الله، الأول علشان نتعامل أو كيف نتعامل أو نتخلق بأخلاق حسنة مع الله سبحانه وتعالى، مطلوب مننا حاجتين.
نعم.
أن نأتمر بأوامره ونجتنب نواهيه.
تمام.
والحاجة الثانية أن احنا يعني نكون
في رضا،
في رضا بما
بكل ما قدره الله عز وجل لنا.
طيب يا مولانا، الأول اللي هو كيف نطيع الله سبحانه وتعالى، ديت يعني إشكالية مهمة أو قضية مهمة. ممكن واحد يكون على معصية ويتصور أنه يطيع الله سبحانه وتعالى. إذا كيف تتحقق، إزاي أعرف إن أنا مطيع لله سبحانه وتعالى؟
أعلم أنني على طاعة لله عز وجل بالمقياس وبالمنهج الذي علمني إياه صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. كتاب الله وسنتي. هو الكتاب هو المخرج، السنة هي المخرج. كيف أطيع الله عز وجل أو أحس أو أستشعر أنني على طاعة؟ أزن أعمالي بميزان القرآن
والسنة.
الله الله. هذا هو الأصل، وهذا ما يجب علينا أن نعيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
نعم.
والمحجة البيضاء هي ماذا؟ هي كتاب الله عز وجل.
الله الله.
هي القرآن الكريم. فيجب علينا أن نزن أعمالنا وأفعالنا وكل ما نقدمه في حياتنا ودنيانا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والمقياس الأساسي هو قول الحق جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالأصل هو اختيار الله عز وجل. فاختيار الله ليس لنا فيه اختيار، وليس لنا فيه رأي، وليس لنا فيه اجتهاد، وليس لنا فيه استعمال للعقول. فهذا هو الأصل في شريعتنا السمحاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في التخلق مع ربه جل وعلا، بالرغم من أن الله قد غفر لنبينا صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان يقوم أكثر الليل، تتورم قدماه وتدني ساقاه. ويتحقق هذا المشهد في كل ليلة، والسيدة عائشة تشاهد هذا المشهد من النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: هون على نفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان يقول لها ماذا؟ أفلا أكون
عبدا شكورا.
عبدا شكورا. يا أستاذ محمد، هي في حاجة اسمها كما قال أحد الصالحين جنة الدنيا. من لم يدخل، بقول الرجل الصالح، بقول من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة.
الله الله.
فقيل له: وما جنة الدنيا؟ فقال: الأنس بالله.
الله.
المعايشة مع الله.
الله.
لما يكون عندي بتعبد مع الله، هي دي الأخلاقيات، أن أطيع، أن أقدم له كل ولاء وكل إخلاص وكل إنابة وكل خضوع بصدق وبحق لله رب العالمين.
طيب يا مولانا الشيخ محمد، يعني ممكن واحد يجي يقول إيه؟ يقول إن أنا مثلا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب، وليس عندي علم بالكتاب ولا عندي علم بالسنة.
لا.
ولا أعرف أفتح المصحف ولا حاجة، فأنت بتكلفني ما لا طاقة لي به وبتقول لي طيع ربنا، أطع الله سبحانه وتعالى، وبيقول أطع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قاله، وأنا رجل يعني عامي ولا أقرأ ولا أكتب ولا أفتح المصحف ولا أعرف شيئا عن المصحف ولا عن السنة، وكثير ما هم طبعا حضرتك تعلم هذا يعني. فنقول له ايه يعني، نخاطبه ازاي يعني هذا الانسان وهو اخ لي ولك وقد يكون اكثر ايمانا منا بالله سبحانه وتعالى، لكن بيقول يا مشايخ انتوا بتقولوا لنا يعني اطيعوا الله واطيعوا الرسول وده موجود صحيح، بس انا ازاي يعني امتثل لهذا الامر يعني اعرف هذا الامر ازاي؟
شوف يا استاذنا الفاضل،
نعم
بس محمد هو دي واجب الدعاء.
ايوه وانا ما وجهت السؤال الا لهذا.
نعم دوت دي هذا واجب على الداعية ان يصل الى مثل هذا النوع من الناس.
نعم
الداعية يجب عليه ان يبسط الامور للناس وان يفهم الناس معنى الطاعة وحلاوة الطاعة وانه ازاي يصل لله عز وجل والطريق الذي يصل به لربه جل وعلا. هو الانسان كان في واحد ما بصليش خالص وبعيد خالص عن المساجد، فشيخ فاهم او كده قال له انا عايزك تصلي، قال له ده الصلاه ديت كبيره بتاعتكم ديت او بطولوا فيها والاربعه مش عارف قبل الظهر واربعه الظهر واربعه بعد الظهر واربعه بالعصر واربعه بعد، يا راجل ده موال. قال له طب اسمع بقول لك انا عايزك تروح تصلي مع الناس الوقت الظهر اهوت صلاه الظهر جايه، انا عايزك تخش معهم المسجد وصلي ركعتين بس الاول كده بس وكفايه تعقل. هو عايز يحببه.
الله الله.
ما هو الامام علي بيقول من ذاق عرف. انت ما الداعيه لما يصعب الامور للمسلمين وللناس وفي طاعه الله عز وجل ما هو ينصرف وهيبتعد ويقول ده كلات وده مش عارف ايه. فالراجل ده بسط الامور فراح صلى ركعتين وقام جاي طبعا الامام بيقف يجيب الركعه الثالثه فالثاني صاحبنا قام جاي مسلم حسب الشيخ ما قال. وقام جاي راجع ثاني للشيخ وكلام من ده، فالناس اللي في المسجد بيقولوا ورا بره المسجد قال انت ما صليتش الركعتين ليه واحنا اربع ركعات؟ قال لهم انا متفق على كده مع الشيخ. خلاص هو اللي قال كده. فرجع للشيخ فالشيخ قام قال له ايه رايك؟ قال والله الصلاه دي جميله قوي.
كويس.
قال له اخرج لما يبقوا اثنين يبقوا اربعه.
يا سلام.
قال له ده جميل قوي 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 قوي. قال له تصلي اربعه، صلى اربعه، صلى العصر اربعه، صلى المغرب، اعتبره بس الفروض يا استاذ محمد الاول، وصلى المغرب ثلاثه، وصلى العشاء اربعه، وصلى الفجر اثنين، ورجع قال له ما فيش زياده، قال له في سنن.
الله.
في أربعة مش عارف قبل الظهر ومش عارف في أربعة بعد الظهر، أربعة قبل العصر واثنين قبل المغرب واثنين بعد المغرب واثنين قبل العشاء وفي ثلاثة بعد. قال له ما فيش كمان. قال له في قيام ليه؟
الله أكبر.
فإحنا عايزين نقول السبب دوت أن الدعاء بعض من الدعاء لا يعقدون الأمور بدعوتهم ولا يجعلون الناس بدلا من أن يقدموا الولاء والحب لربهم جل وعلا يهربون من الله سبحانه وتعالى. واجب علينا شرعا أن نحبب الناس في الله عز وجل
اللي هو مبدأنا لا تفريط ولا إفراط
يا أستاذنا. يعني ده كلام
تشدد ولا تراخي.
لا هو المنهج بتاعنا منهج الدعوة عشان نصل إلى هؤلاء الناس. ادعوا لسبيل ربك
بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
الله.
صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ما أستاذنا من أجل أن يحبب الناس وأن يجعلهم متخلقين بأخلاق الإسلام وبأخلاق الدين مع ربهم جل وعلا كان يدفع الصحابة لهذا الحب ولهذه الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يا أستاذنا والتفت للصحابة من أصبح منكم اليوم صائما؟ فرفع أبو بكر يده أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتسم صلى الله عليه وسلم. عمر يجلس بجوار أبي بكر، عمر مش عايز أن أبي بكر الصديق يرفع يده في كل مرة. فقام جرى صلى الله عليه وسلم سؤال ثاني، من زار منكم اليوم مريضا؟ الصحابة كلهم ما فيش. فرفع أبو بكر يده فعمر بن الخطاب قال طب هو زاره أنت أبو بكر الصديق. فنبتسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا بعد صلاة الفجر وزاروا امتى؟ فرصاصا بيقول لأبي بكر وكيف زرت مريضا يا أبا بكر؟ فقال له والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في طريق المسجد تذكرت أخي عبد الرحمن بن عوف مريض فعدته قبل أن أتي إلى المسجد. فأم جاء سائل إيه السؤال الثالث، ومن تصدق منكم اليوم بصدقة؟ من تصدق منكم اليوم بصدقة على مسكين؟ ما فيش حد. فعمر بيقول ايه بقى في نفسه؟ هيقول ايه ابو بكر يرفع ايده وازاي بقى ده احنا لسه يعني
لسه الفجر.
لسه الفجر. فرفع ابو بكر يده.
الله الله.
فابتسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وبفطنة منه وكانه يقرا ما في قلب عمر صلى الله عليه وسلم. يعني عمر بن الخطاب قاعد يقول طب هو عامل كده ليه؟ انا عايز ارفع، عايز يرفع ايده في اي حاجه مش لاقي. قال له طب وكيف تصدقت يا ابا بكر؟ قال له انا في الطريق ومع ولدي الاصغر وكان في يده رغيف، فوجدنا مسكينا يقف على باب المسجد فطلب مساله فقسمت الرغيف بينه وبين ولدي.
الله الله الله, الله.
السؤال الرابع ومن منكم شهد اليوم جنازه؟ عمر قال لك بس ديت مش هيعرف يتحرك فيها ابو بكر.
اه تمام.
فرفع ابو بكر يده فقال له صلى الله عليه وسلم وكيف ذلك؟ قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل في منطقه العلياء توفي اخ لنا فذهبنا فشيعنا جنازته وعدنا قبل صلاه الفجر.
الله الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا بكر، يا ابا بكر انت السابق بالخيرات، انت السابق بالخيرات، اللهم إني قد رضيت عن أبي بكر فرض اللهم عنه.
الله.
عمر بن الخطاب قال يا أستاذنا بقى في السباق دوت، ألف والله من بعدها ما علمت بمريض ولا جنازة ولا أي يوم من أجل أن أستطيع أن أصومه أو أن أتصدق على مسكين إلا وقدمت ذلك أملا أملا في أن يأتي يوم من الأيام فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة مرة ثانية فأكون أنا الذي أرفع يدي إليك.
الله الله.
شوف هم يعني صلى الله عليه وسلم ورضوان المولى عليه
بيعلم الناس الطاعة،
بيعلم
الصحابة الطاعة،
بيعلم الصحابة الطاعة وإزاي يتنفسوا في هذه الطاعة، لأن الطاعة يا أستاذنا الفاضل بتقيد الإنسان.
نعم.
وبتجعله دائما وأبدا مع الله رب العالمين. احنا قلنا عندما يتخلق الإنسان مع الله لا بد من الطاعة، وكذلك الرضا التام يا أستاذنا. أنا أقصد بالرضا التام يبقى جانب القناعة
قبل الرضا. يعني احنا دلوقتي علشان الإنسان يتخلق بأخلاق حسنة مع الله سبحانه وتعالى لابد أن يطيع أوامره
وأن يجتنب نواهيه،
وأن يطيع الله الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله عليه وسلم.
لأنه يعني طاعة الرسول واجبة أيضا.
نعم.
واتباع سنة الحبيب واجبة الثابتة يعني.
نعم نعم.
مش كده برضه هذا
هذا ما يجب علينا أن نفهمه وأن نعقله، إن إحنا إزاي نكون متخلقين بأخلاق الأدب وبالاحترام مع ربنا. دي أول أخلاقيات.
نعم.
طاعة مطلقة، انقياد مطلق.
نعم.
ورضا تام.
وبعدين تأتي مرحلة الرضا بقى، يعني إنسان كيف يرضى بقى
بالقناعة. أستاذنا بالقناعة.
نعم. بالقناعة.
القناعة. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. يا رب اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني كل يوم يوم بيوم.
نعم.
الله ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني القناعة فيما أتيتني وفيما رزقتني، ارزقني يا رب القناعة فيما رزقتني وبارك لي فيها واخلف علي خيرا.
نعم.
ابن القيم يقول إذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة.
الله.
فلا بد من القناعة. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه بطحاء مكة وز محمد أن تكون زهدا.
نعم.
فأبى ورفض. أجوع يوما وأشبع يوما، أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك.
الله الله الله.
فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يعيش بين الشكر والذكر.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد.
فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر بن الخطاب ووجد أثر الحصير يعلم في جنبه، فبكى وقال له كسرى وقيصر ينامون على حرير ودباج وأنت على هذه الحالة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا عمر أما ترضى أن تكون له الدنيا ولنا الآخرة؟ فقال أرضى. فقال له وكذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرط الثاني من أن تكون مع الله عز وجل متخلقا معه ومتأدبا معه
أن ترضى بما قسم الله لك،
بما قدره الله لك وبما قسمه الله لك، وتكون دائما بين الشكر والذكر كما كان صلى الله عليه وسلم. بل إن همهم الأكبر يا أستاذنا الفاضل الصحابة كان همهم الأكبر هو إرضاء الله عز وجل.
مولانا قريب خالص اتصلت بي اختي فاضلة من مشاهدي القناة وذكرت لي شيئا انا والله دمعت عيناي وهي تحكي لي. هي ام فاضلة والله سبحانه وتعالى ابتلاها بفقد ابنها وعنده 22 سنة، وكان يعني شابا ناجحا، وكان في السنة الأخيرة من الجامعة، وإذا به يصاب بحادث يعني أودى بحياته. فالأم اتصلت بي وبتقول لي يا أستاذ محمد، ده يا ترى غضب من ربنا علي أو غضب من ربنا على الولد؟ وده يعني هي لم يعني تتطرق إلى موضوع الابتلاء، ولم تتطرق إلى موضوع الصبر، وإنما كل اللي فكرت فيه إن بتقول يا ترى ده غضب من ربنا علينا. فقلت لها يعني بإجابة مختصرة، طبعا كان هذا الكلام في الهاتف، لو كان الله سبحانه وتعالى غاضبا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ابتلاه بفقد ابنه، فلا بد ان احنا نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا. فخلينا في موضوع الرضا شوية، علشان بس في ناس بتتصور انه حينما تبتلى فهذا ليس من يعني من رضا الله عليه.
يا استاذنا الفاضل، استاذنا الفاضل، يبتلى الانبياء ثم الامثل فالامثل. صلى الله عليه وسلم يقول يبتلى الانبياء ثم الامثل فالامثل. ويقول صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه. فكلما كان الإنسان مع ربه جل وعلا يعيش
ازداد بلاؤه
بعقيدة وبثبات وبطاعة مطلقة، ازداد اختباره وابتلاؤه من الله عز وجل. ونقول له أن الدنيا هي مناط الابتلاء، وهي موضع الاختبار. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المسلم لابد أن يعلم أن هذه الحياة هي دار ابتلاء. رسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه ولدا فرزق بإبراهيم، وكان يعير بالأكثر، فوقع ذلك في صدره وتألم فؤاده، فتضرع لربه وخالقه ومولاه جل وعلا بأن يرزق بولد. رزق بإبراهيم، عاش إبراهيم 14 شهرا، 14 شهر يعني سنة وشهرين، وبيموت على يد أمه ماريا. الرسول صلى الله عليه وسلم يشاهده ابنه بيموت أمامه، وقال له يا إبراهيم والله لا أملك لك من الأمر شيئا. يا أستاذنا الفاضل، أقول لهذه الأخت التي تسألك، قل لها أن الخنساء لما مات أخوها صخر كادت أن تقتل نفسها لأن الإيمان لم يقع في قلبها. فلما أسلمت ولما رجعت إلى الله قدمت لموقعات القادسية كام؟
أربعة أبناء.
الأبناء كلهم قدمتهم في سبيل الله. فذهبت فرجت تسأل عن ابنها الأكبر الأول، فقيل له رجع فلقد استشهد. قالت إيه؟ إن لله وإن إليه راجعون. ذهبت تسأل عن الثاني، فقيل له رجع فلقد استشهد. قالت إن لله وإن إليه راجعون. ذهبت تسأل عن الثالث، استشهد مات. ما قالتش يا رب كفايه كده، انت خدت تنسب الاثنين بقى. ما قالتش كده. ايمانها يدفعها الى الصبر والى التحمل والى ان تحتسب عند الله وعند خالقها جل وعلا. فقالت ان لله وان اليه راجعون. الرابع ابنها مات استشهد، قالت ان لله وان اليه راجعون. ثم قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادين، واسال الله رب العالمين ان يجمع بيني وبينهم يوم القيامه في مستقر رحمته.
الله 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 الله. اذا من التخلق مع الله سبحانه وتعالى حاجتين.
نعم.
اولا
طاعه
الله سبحانه، طاعه مطلقه.
ايوه.
قال افعل ولا تفعل.
طبعا
اوامر من الله ونواهي من الله،
مفيش
سبحانه وتعالى،
بعقل
سنه الحبيب
صلى الله عليه
وسلم. ثم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى،
التام.
والرضا التام بدون تذمر
في الرزق، في الحياه.
أيوة،
في الابتلاء.
أيوة.
الرضا العام لله عز وجل.
تمام.
نعم
يا استاذ مولانا. طيب يا مولانا، اتق الله حيثما كنت. طيب انا بس قبل ما اعدي هذه النقطه، ممكن قد يسال سائل وانا بالنيابه عنه، اتق الله يبقى يقول لي ايه هي التقوى ديت؟ يعني انت قلت لي انه الاطاعه ورضا، فهل هذا هو المقصود الكامل من كلمة التقوى؟ اتق الله.
ما هو
تقوى؟
هو استاذنا الفاضل، هو التقوى اجتهد العلماء في تعريفها، واجتهد المفسرون في تحليل هذه العبارة. وأعظم تعبير لتقوى الله عز وجل ألا يطلع الله عليك في مكان إلا ويجدك إلا ويجدك مطيعا ملبيا مخلصا منيبا لأوامره جل وعلا. ومن التعريفات المشهورة في علم التقوى تعريف الإمام علي.
أيوة.
خوف من الجليل لما سألوه عن تعريف التقوى.
نعم.
قال هو الخوف من الجليل.
والعمل
بالتنزيه. والرضا
بالقليل
والاستعداد
ليوم الرحيل.
ليوم الرحيل. قالوا بعض من العلماء أن هذا أشمل تعريف.
تمام.
الخوف من الجليل. فخوف من ربك جل وعلا.
اللي هي بقى اتقي الله حيثما كنت في اي مكان.
انتهت بقى سواء
الناس شافوك او ما او انت بعيد.
نعم
عن
نعم.
الناس انت تتقي الله.
شوف يا استاذنا
زي الصيام كده
ابن القيم بيقول كلمه حلوه في الخوف دوت. بيقول ايه؟ بيقول من خاف من شيء
نعم
هرب منه. ومن خاف من الله لجأ اليه.
الله الله الله.
نعيد ثاني.
والله
هو بيقول من خاف من شيء هرب منه. ومن خاف من الله لجأ إليه.
الله أكبر. الله.
فالإمام علي لما يجيب في التقوى يقول لخوف من الجليل. والخوف العلماء سموه أطلقوا عليه. ما معنى الخوف؟ قال لك انزعاج القلب من انتقام الرب.
الله الله.
انزعاج القلب في دايما قلبه مضطرب.
رهبة
في رهبة في خوف في خشوع لله عز وجل. وهذا ما ينبغي الخوف من الجليل. والعمل بالتنزيل وكما قلنا عمل بالتنزيل محكم كتاب وسنة.
زي الحديث أن تعبد الله كأنك تراه.
نعم الإحسان.
الإحسان
نعم.
فإن لم نعم. تراه فإنه
نعم. نعم هذا أرفع مقامات العباد
بالضبط
لله عز وجل. يبقى خوف من الجليل.
نعم.
عمل بالتنزيل تعيش بين الكتاب والسنة.
الرضا بالقليل.
الرضا بالقناعة اللي احنا اتكلمنا عليه.
أيوة.
وتحدثنا عليه.
تمام.
والاستعداد
ليوم القيامة ليوم الرحيل.
الرحيل.
نعم.
الإمام علي يحضرنا الآن يا أستاذ محمد. بيقول الإمام علي العقلاء في الدنيا ثلاث.
نعم.
العقلاء في الدنيا ثلاث. من ترك الدنيا عدوا معي كده. من ترك الدنيا قبل أن تتركه. ومن بنى قبره قبل أن يدخله.
الله.
ومن عمل لله قبل أن يلقاه.
الله 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 الله.
شبه العقلاء إيه؟
الله.
العقلاء في الدنيا
ربنا جعلنا من عقلاء
ثلاث.
نعم.
نعم. وكان من دعاء عمر بن عبد العزيز أستاذنا. اللهم انفعني بعقلي. فإن لم ينتفع الإنسان بنعمة العقل فلا قيمة.
طبعا ولنا ده الشق الأول من الحديث يعني.
نعم.
على فكرة التفكر حلو.
طبعا.
تفكر كده والتأمل.
طبعا طبعا
بجد والله.
طبعا.
ربنا يرزقنا نعمة العلم والعمل.
اللهم آمين يا رب العالمين.
اتق الله حيثما كنت.
وأدع.
والثانية وأدع السيئة الحسنة
تمحوها.
يبقى ده خاص بالنفس.
طبعا النفس.
ده خاص بالنفس. يبقى تعامل الواحد مع نفسه.
مع نفسه.
الرسول حدد كيف يتعامل الإنسان مع نفسه.
طبعا جميل جميل جدا.
وأدع
السيئة الحسنة
تمحوها.
تمحوها. هذا هو الأخلاق أو التخلق مع النفس.
نعم.
والتخلق مع النفس يا أستاذنا برضو لن يكون إلا بأمرين برضو زي الثاني.
نعم.
بأمرين. الأمر اللي هو الأولاني أن تكثر من الاستغفار. دايما لسانك شغال.
هنتكلم إن شاء الله. حاضر.
طيب. دايما شغال أن تكثر
من الاستغفار.
من الاستغفار. الثانية وأن تقف مع نفسك أول بأول. كل حاجة تعملها اعرضها. فيها موافقة أداوم. فيها اعتراض ارجع واستغفر وانيب بسرعة. يبقى الوقوف. طيب. لاجل اتخلق مع
كويس
النفس.
كويس كويس جدا كويس. واتبع
السيئة الحسنة
تمحوها. الواحد بقى يراقب اللي هي مراقبة النفس بقى.
ما هو التعبير حتى في اللغة يا استاذنا. اتبع السيئة الحسنة تمحوها.
مفعول بيه اول وثاني.
يا سلام. شوف يا استاذنا الفاضل. كلام اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم.
صلى الله عليه وسلم.
كان عمر بن الخطاب بيقول انا اكثركم حسنات في الاسلام. فقالوا له ليه؟ قال لي لان اكثركم سيئات في الجاهليه.
صحيح.
فقالوا له وكيف ذلك يعني؟ قال لي اخي اما قرات قول الحق جل وعلا. فاخذت بال حضرتك معي الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم
حسنات.
يا سلام. يا سلام على المفهوم للقرآن الكريم. شوفوا أدع السيئة الحسنة تمحوها. شوفوا المفهوم الجميل. كان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. يا أستاذنا الفاضل، الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبالرغم من هذا كله يقول لهم أنا أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة.
صلى الله عليه وسلم.
طيب أنا عايزك تنظر للقرآن الكريم يا أستاذنا وهو بيخاطبنا عشان نتوب. شوف أدب ربنا معنا، شوف أخلاقيات ربنا لنا، وهو احنا عصيين وبقول لنا توبوا. شوف بقول لنا ايه؟ بقول يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله. قال لا، ده هو كان المفروض يقول لنا يا ايها العاصون توبوا الى الله.
تمام.
يا ايها المذنبون ارجعوا الى الله. اما يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله، المعنى كده ايه؟ المعنى ان الانسان اذا ما قصر في حق الله جل وعلا أو وقع في خطيئة أو رذيلة، واستشعر من داخله وأدرك من داخله أن الله مراقبه أو أن الله مطلع عليه، وعاد من قلبه ومن ضميره ومن سويدائه ومن داخله إلى ربه جل وعلا، فإن صفة الإيمان لم تنفك عنه ولم تبتعد عنه. ولذلك نادى الله بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا. هناك في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، ما قالش أيها العاصون ولا أيها المذنبون، وكان القياس ذلك. شوف ربنا
يقول طيب، طيب
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون.
طيب قل يا عبادي،
قل يا عبادي الذين
يا عبادي
لنفسه.
يا سلام،
مش كده؟
يا سلام.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
الله،
وركز يا أستاذنا معايا، ده هو قال أسرفوا، ما قالش قل يا عبادي الذين وقعوا في خطيئة
مثلا
أو وقعوا في رذيلة أو اقترفوا معصية واحدة، ده أسرفوا على أنفسهم، عملوا كتير قوي وفعلوا كتير قوي، أسرفوا على أنفسهم. لا تخلطوا من رحمة الله.
الله الله.
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه
تأكيد.
ويرجع إن
تأكيد.
لا 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 لا، سبحان الملك. ولذلك ربنا يقول في القرآن الكريم إن الله يحب التوابين. يا سلام، شو بيفتح باب لنا إزاي ربنا يقول التوابين. يا أستاذنا ده تواب دي صيغة مبالغة. ده ما ربنا ما قالش إن الله يحب التائبين، لا، التوابين
فعال
صيغة مبالغة. يعني من كثر في توبته وإنابته وخضوعه وخوفه ورجائه ليل نهار من الله عز وجل. ولذلك يقول أحد الصالحين والله إن أنين المذنبين في الليل أحب عند الله جل وعلا من زجل المسبحين.
يا سلام،
شوف الكلمة يا أستاذنا، أنين المذنبين في الليل أحب إلى الله من زجل المسبحين. لأن الله عز وجل يريد منك أن تطرق بابه دائما وأبدا، وأن تناديه دائما وأبدا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول اعلم أنك ولكل نفس لا بد لها من الوقوف بين يدي لنا، أذكرك بأعمالك وأعرض عليك أفعالك، حتى إذا ما أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تخف ولا تحزن، فقد غفرت الذنوب والأوزار، ومن أجل ذلك سميت نفسي العزيز الغفار. ينادي علينا ليل نهار، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مريض يدعو فأشفيه؟ هل من فقير يدعو فأغنيه؟ هل والناس نوما والناس في سبات عميق. الله عز وجل يريد منا أن نقف مع نفسنا أول بأول. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاسب نفسه في كل صغيرة وكبيرة طوال حياته، يرسل خادمه في الصباح فلم يأتيه الخادم إلا في المساء. الخادم ما دخلش عليه رسول محمد اللي بعته الصبح، ما دخلش عليه آخر النهار، والرسول صلى الله عليه وسلم ماسك السواك بيتسوق به لصلاة المغرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟
صلى الله.
قال له والله، صلى الله عليه وسلم، والله لولا أني أخشى القصاص من الله يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك.
يا سلام،
شوف المحاسبة للنفس.
كلام جميل يا مولانا الشيخ محمد. الله،
الموقف التاني بسرعة يا أستاذنا الفاضل، لمحاسبة مع النفس،
المراقبة بقى.
وهو كان، والرسول صلى الله عليه وسلم بيموت، صلى الله عليه وسلم، ويسأل عائشة سؤالا كم بقي عندنا من الدراهم يا عائشة؟ قالت له 3 دراهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية 7 دراهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ تصدقي بهن على الفقراء والمساكين.
الله الله.
ما قالش يعطوهم لفاطمة الزهراء يا أستاذنا، ما قالش يعطوهم لفاطمة، اللي كان بيقول رضا فاطمة من رضاي وغضب فاطمة من غضبي. ما كانش بيقول لفاطمة اللي كانت أحب البنات إلى قلبه، اللي كان بيداعبها ويلاعبها بقوله جاءت الريحانة وذهبت الريحانة، اللي ما كانش بيقف لحد لفاطمة الزهراء وكان يقبلها بين عينيها ويجلسها في مكانه صلى الله عليه وسلم. لما جه يموت وسأل عائشة 7 دراهم، قال لها تصدقي بهن يا عائشة على الفقراء والمساكين، ما قالش لفاطمة بنتي. فكيف يقابل محمد الرب، شوفوا لعائشة إيه صلى الله عليه وسلم، تصدقي بهن على الفقراء والمساكين، كيف يقابل محمد ربه يا عائشة وفي بيته 7 دراهم
صلى الله عليه وسلم. اتق الله حيثما كنت
وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
والله لو قعدنا 3 أيام نتكلم في كلام ده ما يخلص.
والله الجزء الأولانية تكفي
مش كده؟ والله لو قعدنا 3 أيام نتكلم.
والله يا أستاذنا ساعات مديدة، ساعات مديدة وأيام عديدة ما انتهينا من حلاوة هذا الكلام.
حظ بنور كده، أنا حظ بنور.
الحمد لله رب.
روضة والله من رياض الجنة.
نحمد الله رب العالمين.
يا مولانا بقية الحديث وخالق الناس.
في الناس بخلق حسنة.
عايزين برضو 3 أيام نتكلم فيهم، بس هنتكلم في 5 دقايق.
حاضر. وخالق الناس
بخلق حسن. أصلها مشكلة الدنيا كلها.
بس هي
مشكلة المشاكل.
يقول صلى الله عليه وسلم
صلى الله.
إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
الله.
إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أنا عاوز أقول لك حاجة يا أستاذ الفاضل. الأخلاقيات في القرآن الكريم ربنا قدمها على العبادة. الأخلاق قدمت في القرآن الكريم على العباد. القرآن الكريم يقول قول معروف
ومغفرة خير من
صدقة يتبعها
أذى. الله السلام.
القرآن يا أستاذ ما جبناش حاجة من بره.
ومغفرة
خير
من صدقة
يتبعها أذى.
يا سلام.
قول معروف ومغفرة هذه أخلاقيات. خير
من صدقة
اللي هي من صدقات اللي هي الصدقة اللي هي ايه اللي هي العبادة بالصدقة يتبعه أذى.
تمام.
خلي بقى حضرتك معايا. القرآن الكريم يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، دي أخلاقيات أستاذنا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا
سلاما
سلام. بعدها بقى والذين يبيتون لربهم سجدا،
يبقى قدم الأخلاق على العبادة.
الله 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 الله. خلي بقى حضرتك معايا. عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون، دي اخلاقيات.
السماح بقى والعفو.
خير من ان تبيت لله عز وجل ساجدا وراكعا ومخلصا ومنيبا وداعيا. الاخلاقيات الاول، السلوك الاول. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم
الاخلاق.
ولما ربنا جه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه بقوله انك لعلى خلق عظيم، مش عارف ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يهين اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. دي اخلاقيات. بعدها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى قدم ذلك. الاخلاقيات في الاسلام، ولذلك كان يقدم الخلق والسلوك على كل شيء. في موقف كده أخيرا يا أستاذنا، عمر بن الخطاب وهو بيوزع العطايا.
نعم.
شوف الأخلاقيات ده والسلوكيات عشان نتعلم.
نعم.
فعطى لأسامة بن زيد كم درهم؟ 5000 درهم. عطى لعبد الله ولده كم درهم؟ 2000 من الدراهم.
يا سلام.
فعبد الله بيقول له أنت بتعت أسامة بن زيد يا أمير المؤمنين يا أبي أكثر مني وأنا ولدك، سأت أسامة بن زيد أكثر مني 5000 و2000 وأنا ولده. عمر بن الخطاب ماذا قال له؟ قال له يا عبد الله أعطيته ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة أكثر منك.
يا سلام.
وكان يحب أبا أسامة أكثر من أبيك.
يا سلام. اللهم
صل. يبقى شوفوا قدم ليه؟
شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حسن الخلق. وانا شاكر لحضرتك جدا جدا، لان انا عارف ان الموضوع
موضوع
كبير. ان شاء الله يا رب تكون لنا لقاءات تانية نكمل فيها.
ان شاء الله. بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ محمد.
بارك الله فيك يا استاذنا الفاضل وجزاك الله خيرا. وبارك الله فيك. ونسال الله عز وجل، نسال الله عز وجل ان نكون من المتخلقين باخلاق الاسلام
يا رب. اللهم.
ومن المتادبين باداب الاسلام، وان ينصر الحق في كل مكان، وأن ينصر مصرنا الغالية، وأن يهيئ لها البطانة التي ترفع من قيمتها ومن قدرها ومن همتها، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، كما أسأل الله رب العالمين كما جمعني وإياكم في هذه القناة المباركة على طاعته وعلى ذكره ومحبته، أن يجمع بيني وبينكم يوم القيامة في سوق جنته، وجزاكم الله خيرا.
شكرا يا مولانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكر التقدير لأخي الحبيب والذي أحبه في الله فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد البشير، كبير الأئمة في وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والذي حدثنا عن حسن الخلق. حقيقة أن حسن الخلق موضوع كبير وموضوع واسع جدا، وإحنا دائما بنتكلم فيه لأن إحنا نفسنا محتاجين إلى تحسين لأخلاقنا مع الله وأخلاقنا مع أنفسنا وأخلاقنا مع الناس جميعا. أسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.